بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات كلها موضوعها وما أفادته ودلت عليه هو إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى ونفي الكفء والشريك له. هذا هو مجمل ما أفادته. وأما ما يتعلق بشرح كل آية على حدة، فالآية الأولى آية الرحمن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فقد تضمنت أولا إثبات البركة لاسم الرب جل وعلا، وهو مضاف اسم ربك، والإضافة في هذا الباب وما شابهه من صيغ العبود. وبهذا تعلمون أن الآية تضمنت إثبات البركة لكل اسم من أسماء الرب جل وعلا، يستوي في ذلك ما علمناه منها وما لا نعلم أو وما لم نعلم. فأسماء الرب سبحانه وتعالى كلها مباركة لما تضمنته من أوصاف الحسن والجمال والجلال والكمال، والبركة أصلها النماء والزيادة. ونلحظ أنه هنا عبر بالماضي تبارك، والمعنى تعاظم وجل وعز، ولا يأتي في مثل هذا المجال إلا بالماضي. ومن أمثلة ذلكم قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي هذا فيما يبدو لي إشارة إلى أن البركة في أسماء الله سبحانه وتعالى أزلية وليست حادثة خلاف أوصاف المخلوق، فإن كل وصف للمخلوق هو حادث لأن المخلوق حادث. وثانيا وصف هذا الاسم أنه ذي الجلال, أنه ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال. فالله سبحانه وتعالى من أسماء الرب, والرب هو المالك المدبر المتصرف المنعم المربي بالنعم المعبود. فلا تجتمع هذه كلها إلا في الله عز وجل. أما المخلوق فقد يكون فيه صفة أو صفتان, يكون مالكا يكون متصرفا يكون مربيا, لكن ما يمكن أن يكون معبودا. وإن وجد مخلوق معبود فعبادته أبطل الباطل, عبادته باطلة. ذي الجلال والإكرام, ذي العظمة, وهو سبحانه وتعالى كريم في نفسه مكرم أولياءه وخاصته من عباده. والآية الثانية آية مريم كده شيخ,
نعم,
وهي قوله تعالى
فاعبده
واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقد تضمنت هذه الآية أمرين وخبر. فالأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له, والثاني الصبر على عبادته. فإنه لا يتحمل كل تكاليف العبادة إلا من أوتي الصبر. ولهذا كان سادة عباد الله المصطفون الأخيار عليهم الصلاة والسلام هم أصبر الناس على أذى الناس, فنالوا عند الله المقام الرفيع والشرف العظيم والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة. فمن سار على طريقهم فعبد الله حق عبادته واصطبر عليها وصبر في سبيلها حتى يؤدي ما أمره الله به على أكمل وجه ويجانب ما نهاه الله عنه على أكمل وجه, فقد تأسى بأولئكم المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام. الخبر وهو ثالث ما تضمنته الآية فهل تعلم له سميا, وهذا استفهام بمعنى النفي, والمعنى لا أحد يستحق مثل اسم الله سبحانه وتعالى. فالسمي في اللغة من يشارك في السمي. فإذا مر بك مجموعة من الأشخاص عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن وهكذا إلى آخرهم كلهم عبد الرحمن, فتقول مر بي عبد الرحمن بن فلان وسميه فلان أو أسمياؤه فلان وفلان وفلان, فهؤلاء لهم مثل اسمه. لكن الحق جل وعلا لا أحد يستحق أن يسمى مثل اسمه سبحانه وتعالى. والقاعدة الشرعية في هذا ليس كمثله شيء, ليس كمثله شيء, أي لا مثيل له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله إلى آخر ما من فرج به سبحانه وتعالى من موجبات الحمد والحسن. هل تعلم له سميا. الآية الثالثة
ولم يكن له كفوا أحد
أي لا أحد مثله يكافئه. فالمكافئ هو المماثل، المكافئ هو المماثل. ومنه من يبادل الشيء بمثله، فإذا أهدي إليه ما قيمته 10,000 يهدي مثلها، وهذا منفي في حق الله سبحانه وتعالى، لا أحد يكافئه. ولم يكن له كفوا أحد. الآية الرابعة:
فلا تجعلوا لله
أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية جاءت في خاتمة ثانية آيتين من سورة البقرة، ضمنها الحق جل وعلا جملة من الأدلة من ربوبيته على وحدانيته. فأولى الآيتين قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وماذا بعد ذلك؟ وجعل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى: ما دمتم أيها القوم، هذا خطاب لقريش ومن دان دينها من المشركين الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما دمتم مقرين أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بهذه الأمور ولا شركة لأحد فيها، فلا تجعلوا لله شريكا في عبادته. والند والأنداد جمع ند، وهم الأمثال والنظراء. والآية الأخيرة آية البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. جاءت هذه الآية عقب آية قبلها ضمنها الحق جل ثناؤه جملة من أدلة وحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أناسا يجعلون مع الله أندادا يحبونهم مثل ما يحبون الله، فهذه الجملة دلت على وجود شرك أو نوع من الشرك في شرك المشركين، وهو شرك المحبة. يحب الآلهة كما يحب الله سبحانه وتعالى. ثم بين شرف خاصته من عباده، وهم الذين رضوا به ربا كما رضوا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي معنى هذه الجملة قولان للمفسرين، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة لأن محبة المؤمنين لله خالصة له، ومحبة المشركين لله مشتركة، أشركوا معه فيها غيره. والمعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. وأول القولين عندي أولى وأظهر، لأنه تظهر فيه ظهورا قويا وتتميز تميزا عظيما محبة أهل الإيمان لربهم جل وعلا، وكذلك يظهر بالمقارنة ضدها، وهي أن المشركين وإن كانوا يحبون الله لكن ليسوا مخلصين له في محبته. فبان بهذا أنه بضميمة الآيات كلها إلى بعضها قد أثبت الله له الاسم الحق الذي لا يشبهه له اسم، ونفى كذلك عنه الكف والند. والله أعلم. ثم ننتقل إلى المبحث الآخر.
قال رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
شيخ أحمد أبعد المذيع عنك شوية.
يسبح لله ما في السماوات.
الآية من الأولى.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
احسب هذه كم آية؟
ست
أو سبع؟ ست آيات.
لكن في بعضها آيتان.
نعم،
يعني في بعض المقاطع آيتان.
طيب، ما موضوع هذه الآيات؟ وما الذي دلت عليه للرب جل وعلا وأنه منفرد به؟ هذه الآيات كلها اشتملت على شيئين، أحدهما نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وأن الملك كله له، وثانيهما وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فكما أنه لا شريك له في ملكه، كذلك لا شريك له في عبادته ولا في أمره. فالآية الأولى ضمنها سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له عدة أمور. الأول حمد الله سبحانه وتعالى، وهو الثناء عليه بما هو أهله ويستحقه، ثانيها نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، ثالثها نفي الولي عنه، ورابعها تعظيمه سبحانه وتعالى وكبره تكبيره. فهذه الأمور كلها له سبحانه وتعالى، فكان وحده المستحق للعبادة. الآية الثانية آية التغابن، كذا يسبح لله ما في السماوات وماذا
وما في الأرض
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أربعة أمور ليست إلا له سبحانه وتعالى. أحدها تنزيه جميع مخلوقاته إياه عن النقائص، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما من مخلوق من ملك أو إنسان نبي أو عبد صالح أو جني أو جماد أو غير ذلك إلا وهو على هذا. الثاني له الملك وله الحمد. الثالث وهو على كل شيء قدير، تسبيح، انفراد بالملك، كذلك القدرة العامة التي لا يغلبها شيء. وهذه ليست مجتمعة لأحد أبدا، بل بعض أفرادها ليس له منها شيء. القدرة توجد قدرة عند بعض المخلوقين، ويوجد من المخلوقين من يحمد ويشكر، لكن على وجه الكمال والتعظيم واجتماعها مع غيرها من ما تضمنته الآية، هذا ليس للمخلوق منه شيء، ليس للمخلوق منه شيء. الآية الثالثة ما هي؟
تبارك الذي نزل الفرقان.
آيتا الفرقان. فقد أفادت الآيتان أولا إثبات تنزيل القرآن من الله، والفرقان هو من أسماء القرآن، سمي لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان، وهو المهيمن على ما سبقه من الكتب لأنه اشتمل عليها وزيادة. الثاني تشريف محمد صلى الله عليه وسلم، تشريف مقامه، وذلك أنه وصفه في هذا الموطن بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عدة فوائد، إحداها أنه عبد لله. فمن كان عبدا لله فإنه لا يستحق أن يعبد، بل هو صلى الله عليه وسلم يتبرأ من ذلك. وفي هذا رد على الغلاة فيه الذين يرفعونه إلى مرتبة الألوهية كالرافضة. وبعض الفرق الضالة في القارة الهندية وغيرها. الثالث، الغرض من تنزيل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإنذار من ركوب مغاضب الله ومساخطه، وأعظمها الشرك بالله. الأمر الثالث، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين، فلا نبي بعده. فمن ادعى نبوة له أو لغيره في أحد من الخلق فقد كفر وخرج من دين الإسلام، ومن شك في كفره كان كافرا مثله. الأمر الخامس في الآية الثانية، ما هو؟ الذي له ملك السماوات والأرض. حصر الملكية التامة له سبحانه وتعالى، وما أوتيه أحد من الخلق في الدنيا من ملك حسي أو معنوي يذهب يوم القيامة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، إلى غير ذلك من الآيات. الأمر السادس، الذي له ملك السماوات والأرض، وماذا؟
لم يتخذ ولدا،
ولم يكن له شريك، كذا؟
نعم.
إذن هذا ينتظم نفي أمرين ادعاها المبطلون في حق الله سبحانه وتعالى. أحدهما الشرك بالله من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ودعاء غير الله، هذا مضطرد عند جميع المشركين. الثاني نفي الولد عنه، وهذا كفر مستقل، وفي ذلكم أعني في قوله ولم يتخذ ولدا رد على ثلاث طوائف، إحداها اليهود قالوا العزير بن الله، الثانية النصارى قالوا المسيح ابن الله، الثالثة مشركة قريش ومن دان دينها قالوا الملائكة بنات الله. التي بعدها وهي الآية كم؟
الرابعة،
وهي
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
أكمل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نفى السابقين اللذين نفتهما آية الفرقان، فإذا هذه الجملة مؤكدة لما سبقها في نفي بينكم شيئين، فمن هنا تأكيدية. ما اتخذ الله من ولد، أي ولد، لا ذكر ولا أنثى. والثاني ماذا؟
وما كان معه
من إله. ثم يأتي المؤكد الثالث، ما هو؟
إذا لذهب
كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان في الكون في السماء وفي الأرض آلهة متعددة، أولا أنه يكون بينهم من النزاع ما بينهم، والغلبة لمن قوي على الآخر أو القوة لمن غلب. ثم ثانيا ينقسم هذا الكون، يصبح لكل إله منه جزء معين، والمشاهد الذي يدركه العقلاء أن الإله أن الكون منتظم ومتقن ومحكم. فإذا الإله الواحد الأحد هو الله سبحانه وتعالى. أذكر دولة من الدول، أظنها في الهند الصينية، ملكها جعل رئيسي وزراء، كل واحد جعل رئيسين من الوزراء، فصارت حرب، حرب ضروس، حتى أن الملك مسكين هدد بخلع نفسه، هو مخلوع وخالع نفسه، لو كان عاقلا ما جعل رئيسي وزراء. هذا مثال يوضح أن الشركة نهايتها الانقسام، حتى الشركة المالية لو قلنا أحمد ومحمد وعلي وبكر وصالح شركاء في شركة معينة، يعني آخر أمرهم كل واحد يذهب بنصيبه، كل واحد يذهب بنصيبه. نعم.
سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
جميل، هنا ختم بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به وصفة الباطل والضلال، سبحانه وتعالى عما يصفه، تعالى تعاظم وتقدس. ثم ماذا قال؟ عالم الغيب والشهادة. ماذا؟
فتعالى عما يشركون.
نعم، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذه الجملة تفيد شيئين، أولا أن هؤلاء الذين اتخذوا مع الله غيره ليس عندهم علم، وإنما من قبيل الظن، والظن أكذب الحديث. ثانيا أنه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بما هو صالح للعباد والبلاد، ولذلك أنزل كتبه وأرسل رسله كي يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. نعم. بعدها
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوه بأحد من خلقه، ومن ذلكم الشرك. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش،
هذه آية الأعراف ضمنها الله سبحانه وتعالى أصول المحرمات وعظائمها، وهي خمسة أشياء. وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلنها في الناس حتى يتجنبوها. الأول الفواحش، وهي قبائح الذنوب المنتهية في القبح، وإن كانت أكثر ما تطرق على الزنا، ولكنها تعم كل ذنب قبيح يمقته العقلاء، سواء ما ظهر منها فكان علنية أو خافي. وفي هذا تنبيه إلى وجوب خشية الله ومراقبته في السر والعلانية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وماذا؟ والإثم. قيل الإثم الخمر، وقيل جميع الذنوب تسمى أثاما. وهذا من باب التخصيص بعد التعميم، وذلكم لأن الفواحش أثام، لكن قدمها لعظم خطرها. الثالث البغي، وهو التعدي، مجاوزة الحد. البغي وهو الظلم والعدوان. ومن سمات أهل السنة أنهم لا يبغون على أحد، حتى لو كان لهم عند أحد الحق لا يجاوزونه، يأخذون حقه ثم يدعون الشخص وشأنه بغير الحق. فهنا هذا والبغية بغير الحق، الظلم ليس فيه حق، لكن من أساليب العرب التسامح في العبارة، والقرآن جعل الله فيه خطاب العرب بما تتكلم به. فإذا مثلا تعدى أحد على أحد قال وظلمه بغير حق، وليس معناه أن هناك ظلم بالحق، لا، فهذا من الوصف الذي لا مفهوم له. الرابع ماذا؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هو الشاهد، يعني ومما حرم الله عليكم أن تجعلوا شريكا له، تصرفون له من عبادة الله، تصرفون له من عبادة الله مع الله أو دون الله. وهذا المشرك ما عندكم فيه سلطان، ما عندكم فيه حجة، لا دليل ولا برهان، اتباع ظن. ثم ختمها بما هو أجمعها الذي يجمع كل سوء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأعظم القول على الله بلا علم الشرك بالله. نعم، انتهت الآيات.
نعم،
بقي شيء؟
الاستواء.
نعم،
صفة الاستواء.
كيف شيء؟
في صفة الاستواء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
موضوع هذه الآيات إثبات صفة الاستواء لله عز وجل. والاستواء له في لغة العرب معان عدة، فهو يفسر بالاستعلاء أو بالعلو، كما في هذه الآيات. فإن المتأمل يلحظ أن الاستواء جاء بالحرف على، تعدى بالحرف على، وهو يفيد العلو، ويفسر كذلك بالاستقرار، ويفسر بالارتفاع، ويفسر بالقصد. أربعة معاني للاستواء في الكتاب الكريم، يعني ما هو صفة لله سبحانه وتعالى. وهناك معنى خامس لكنه لا ليس من صفات الله عز وجل، وإنما يدخل في المعاني اللغوية، وهو قوله فلما بلغ أشده واستوى، يعني كمل. نعم. والشيخ رحمه الله ذكر سبعة مواضع من كتاب الله كلها مشتملة على هذه الصفة الإلهية العظيمة. والمتأمل يظهر له شيئان، أحدهما أن استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كان بعد خلقه السماوات والأرض، وبرهان ذلكم العطف بثم. الشيء الثاني أن الاستواء من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، ومعنى الآيات واضح، وبهذا القدر من اختصار ما أفادته هذه الآيات السبع أكتفي، وننتقل إلى صاحبنا أحمد ليورد علينا بعض ما وصل إليه من أسئلتكم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يقول في بعض شروح الكتاب،
كيف؟
في بعض شروح الكتاب أن قوله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال الإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، هل هذا التفسير صحيح؟
أنا ذكرت هذا، ويكرم عما لا يليق به، وكذلك يكرم أولياءه، هذا المعنى صحيح. نعم.
سائل يقول ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام أن قوله تبارك فيه أقوال، أحسنها أنه سبحانه، أن تباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل، فما تعليقكم حفظكم الله؟
أنا لم أقف على قول الإمام ابن القيم رحمه الله، لكن توجيهه فيما يظهر لي أن هنا تبارك بمعنى تعاظم وتنزه عن صفات المحدثين، وكذلك هو يبارك سبحانه وتعالى، فعلى التفسير، فعلى القول المشهور تبارك يعني تعاظم، هذا صفة ذاتية له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، وإذا انضم إليها أنه يبارك سبحانه وتعالى فيما يشاء ولمن شاء، هذا صفة فعلية. نعم.
هذا سائل يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الكافر يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، ذكر ذلك في تفسير سورة الحديد، نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
وهذا الذي نقول به من المخلوقات ما تسبح الله بلسان المقال، ومنها ما تسبحه بلسان الحال والمقال، ومنها ما تسبحه بلسان الحال. فالكافر من هذا الجنس. وقد يوجد من بعض الكفار من يقول سبحان الله. نعم.
هذا سائل يقول: هل يحب غير الله عز وجل لذاته؟
هذا يظهر بتقسيم المحبة، فأختصرها الآن فأقول: المحبة قسمان، محبة عبادة ومحبة عادة. فمحبة العبادة وهي محبة مستلزمة للإجلال والتعظيم والخوف والخشية، فهذه لله سبحانه وتعالى. ويتبع هذه المحبة التعبدية محبة ما يحبه الله من أنبيائه ورسله والصالحين من عباد الله، يحبون لله من أجل الله. وأما محبة العادة فهي أقسام، أحدها ما كان بمقتضى الجبلة والطبيعة، كمحبة الإنسان طعاما معينا أو شرابا معينا أو هيئة معينة يجلسها بمقتضى الجبلة والطبيعة. الثاني محبة إشفاق، وهذه تكون بين من تربطهم رابطة، رابطة قوية، كالرابطة الزوجية، رابطة النسب، فالكل يشفق على صاحبه، الكل يشفق على صاحبه من هؤلاء المرتبطين بهذه القرابة المعينة. الرابع محبة إلف، وهذه تكون بين أصحاب المصالح المشتركة، فمثلا المهندسون، مهندسو السيارات مثلا، تجد بينهم ترابط معين وهشاشة وبشاشة. كذلك التجار، كل فئة من التجار مرتبطون ببعضهم بواسطة مهنتهم. الطلاب رابطة الزمالة، وما يحصل من بعضهم لبعض من منافع. فإذا انفصل هؤلاء المتآلفون أو المترابطون ذهبت هذه المحبة أبدا، فهي محبة مبنية على شيء معين تزول بزواله. نعم.
هذا سائل يقول: حفظكم الله، إذا رأى المسلم من أخيه شيئا يعجبه فهل يقول تبارك الله أو يقول اللهم بارك؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا سائق، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله، أو هذا مبارك. نعم.
هذا سائل يقول: لم يتضح لي معنى البركة في أسماء الله تعالى.
يعني أن ذكرت أنها حسنى، وهي منتهى الجمال والجلال، منتهى الحسن. نعم.
هذا سائل يقول:
ثم كذلك يمكن أن نقول أنه بقدر ما يتعرف المرء على أسماء الله وما تشتمل عليه من معاني يزيد إيمانه ويقوى في قلبه، بل حتى في عمله وجوارحه. نعم.
هذا سائل ينقل عن كتاب السير للذهبي رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن أحمد الأصبهاني صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، يقول: ذكر فيه قال أبو موسى المديني: سألت إسماعيل يوما أليس قد روي عن ابن عباس في قوله استوى قعد؟ قال: نعم. قلت له: إسحاق بن راهوية يقول إنما يوصف بالقعود من يمل القيام. فقال: لا أدري إيش يقول إسحاق. فالسؤال: هل يصح عن ابن عباس هذا التفسير؟ وما رأيكم في توجيه الأصبهاني رحمه الله؟
أولا، ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعى فيه العصمة، فالعصمة في النص وفي إجماع الأمة، أما الأفراد فليسوا معصومين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يوقر ويذكر بالذكر الحسن أئمة المسلمين، وإن كان خطأهم يرد ويبين بالدليل أن الصواب خلافه، هذا بدءا من الصحابة إلى اليوم. وثانيا إسحاق بن راهوي رحمه الله لم يعد ما أسلفته من تفسيرات السلف للاستواء. والأمر الثالث ننظر فيما روي عن ابن عباس هل هو صحيح أو لا، وقد يكون صحيحا لكنه مخالف. وابن عباس رحمه الله يأخذ كثيرا عن مسلمة أهل الكتاب. نعم.
هذا سائل يسأل إذا فسر الاستواء بأنه استواء يليق بجلال الله دون تفسيره بالعلو فهل هذا يكفي؟
هو يليق بجلاله، لكن أنا ذكرت معانيه في اللغة العربية، أنا قلت يليق هذا ما عليه العلماء، استواء يليق بجلاله، علو يليق بجلاله، وهكذا. ولكن حينما يقول أهل العلم يفسر بالاستقرار بالارتفاع بالعلو، هذا تفسير وفق اللغة العربية وليس هو دخول في الكيف، وليس هو دخولا في الكيف. نعم.
هذا سائل يقول ما معنى كلتا يديه يمين؟
يعني أن هذا على قول من يثبت الشمال، يقول شمال الله عز وجل ليست كشمال المخلوق، فشمال المخلوق ضعيفة من وجه، وهي كذلك لا تستعمل في الأمور الحسنة والجميلة. نعم، هذا هو معنى قوله كلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم.
هذه أسئلة متنوعة حفظكم الله. سائل يقول رجل متزوج من سنوات يقول إن زوجته هو غير مستريح معها ولم ينجب منها أولادا طيلة هذه السنوات، وقد طلب أن يتزوج بزوجة ثانية فمنعته من ذلك مع العلم بأن رفضها لهذا الطلب قد تسبب في محادثة الرجل للنساء وخروجه مع الأجنبيات، ويخشى أن يزداد معه الأمر إلى أكثر من ذلك، فبما ترشدونه جزاكم الله خيرا؟
ليتزوج، هذا حق له، كيف تمنعه؟ المرأة ما تمنع الرجل، لكن ينبغي أن يطيب خاطرها ويبين له أنه لم يتزوج رغبة عنها، ثم إن اطمأنت وسكنت فبها ونعمة، وإن لجلجت فليتزوج. نعم. ثم إن استقامت له بعد فبها ونعمة، وإلا فعليه أن يسرحها السراح الجميل.
هذا سائل حفظكم الله يسأل يقول الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون فتقول قريش كأنهم الغزلان، يقول هل هذه السنة باقية وهو معتمر وعلى سفر إن شاء الله؟
إذن افعل كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم، ارمل في أشواط في الثلاث الأشواط من طواف القدوم. نعم.
هل الطواف يعني هل الرمل في جميع الطواف أو
لا؟ لا، في الثلاث الأولى، في الثلاث الأشواط الأولى.
هل هو في الشوط كاملا أو في يعني أو يمشي فيما بين الركنين
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين الركنين يمشي، لأن السر أن قريشا قالت يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الأمر لإظهار القوة وتكذيب قريش. نعم، فصارت سنة باقية.
هذا سائل يقول: ذكرتم أن ادعاء الولد كفر مستقل، ما معنى كلمة كفر مستقل؟
يعني لو أن إنسانا قال إنه لا يعبد إلا الله، لا يصلي إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا إلى آخر، ثم نسب الولد لله، يقال كفرت. نعم.
سائل يقول: هل يجوز العمل في شركة تمنع الخروج لأداء صلاة الجمعة لكنهم يصلون في مسجد صغير داخل الشركة؟
إن كان مدير الشركة من المسلمين فبلغوه مني السلام، وليأذن لزملائه بالصلاة في أقرب المساجد، وليكن هو معهم، فإنه إن شاء الله نائل أجره وأجرهم. وإن كان غير مسلم والشركة غير مسلمة، فحاولوا أن تحصلوا على فترة راحة تصلون فيها الجمعة في مساجد المسلمين. نعم.
يقول: هل يجوز الذهاب إلى الشاطئ للسباحة في الصباح الباكر والانصراف قبل توافد الناس إليه، قبل يعني قبل حصول الاختلاط ونحو ذلك؟
الأصل في هذه الأمور الإباحة، ما دام أنه يأتي الشاطئ ويسبح فيه قبل حضور النساء لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
سائل يقول: ما المعتبر في زكاة الأوراق النقدية، نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
هو الأصل نصاب الفضة، وهذا يحتاج إليه إذا كانت الدراهم قليلة، أما إذا كانت كثيرة ألوف مؤلفة لا يحتاج إلى هذا، لأن الفضة سلعة، حتى الصاغة أظنهم نسوا الآن كم يعادل الريال الفضي من الورق، فإن كان هذا التقدير موجودا لدى الصاغة فاسألوهم بكم أو كم يساوي الريال من الفضة، وعليه تزكي، لأن الأصل أو نصاب الفضة 256 ريالا. نعم.
سائل يقول: إذا حكمنا لأحد بالإسلام في الظاهر هل نجزم له بالإيمان في باطنه؟
كيف؟
إذا حكمنا لأحد بالإسلام في الظاهر فهل نجزم له بالإيمان في باطنه؟
الإيمان الباطن موكول إلى الله عز وجل، فإنه من علم الغيب الذي لا سبيل إليه، ولكن يشهد لمن أظهر الإيمان بأقواله وأعماله، فيشهد له بالإيمان ويثنى عليه خيرا ما دام أنه لم يخالف، لم يسمع عنه سوء، هذا هو الذي عليه أهل السنة. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: ما عقيدة أهل السنة في كون الله خالق فعل الإنسان؟
ها، يعني عقيدة أهل السنة هذه أن الله خالق العبد وخالق فعله، فخالق العبد هذه واضحة معروفة، لكن كيف خلق فعل العبد؟ لأن أفعال العباد صفات لهم، وصفات المخلوق مخلوقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.